صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
دونالد ترامب يتعرض لمحاولة اغتيال ثانية، تهديد جديد من مسلح في أقل من شهرين، فهل المرشح الجمهوري آمن انتخابيا؟
صورة ترامب اليوم مختلفة عن صورة أذنه النازفة في بنسلفانيا، فهل الرصاص يحسم الانتخابات لصالحه؟
نرحب بكم مستمعينا، وهذه تحيات عباس الخشالي وخلدون زين الدين،
ونرحب بضيفي حوارنا. معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ شوقي عشقوطي. أستاذ شوقي أهلا وسهلا بك.
يا هلا فيك، أهلا فيكم.
ومن ألمانيا نرحب برئيس المركز الأوروبي لمكافحة الاستخبار والإرهاب أستاذ جاسم محمد، أهلا بك.
حياتي وتقديري.
أستاذ جاسم، ربما نبدأ معك لأنك أقرب لي طبعا للولايات المتحدة الأمريكية من هذه، يعني أنت في غرب أوروبا، ما قراءتك لما جرى؟ يعني هناك شخص مؤيد لي، يقال بأنه بحسب وسائل الإعلام الأمريكية بأنه مؤيد لأوكرانيا، قام بمثل هذه العملية. لغاية الآن الأمور والتفاصيل غير واضحة، لكن دعنا نبدأ بالسؤال الأول، هل أن ترامب برأيك الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية والمرشح للرئاسة الآن هو آمن انتخابيا في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية؟
هذا السؤال يثير الكثير من التكهنات، لماذا ترامب هو الذي يتعرض إلى مثل هذه المحاولات، وهذه هي للمرة الثانية في بلد مثل الولايات المتحدة. السؤال، لماذا لم تتعرض كاميليا هارس وربما بايدن سابقا لمحاولات اغتيال؟ هل هذا الأمر هو متعلق بالخطاب الذي يتداول على لسان ترامب وكذلك شخصيته المثيرة للجدل، أما الموضوع أنه يتعلق بصراحة ربما في موضوعات الإجراءات الأمنية أو ربما إلى فريق الحماية الخاص في ترامب؟ جميع هذه العوامل ممكن مناقشتها، وممكن أن تكون جميع هذه العوامل هي ربما المحصلة النهائية الذي يعني تجعل المراقب إلى الانتخابات الأمريكية التي لم يبقى ربما إلا أقل من 50 يوما، بأن مشهد الانتخابات هذا العام هو ربما مختلف جدا، وأجد أنه الوضع الأمني إلى المرشح أو الرئيس السابق للولايات المتحدة ترامب أصبح بصراحة أيضا موضوع شكوك. فإذا ما يحصل ممكن أن يكون هو واقع نتيجة ربما الخطاب الذي يتداوله ترامب والشخصية الجدلية، وربما هنالك شكوك طرحت أيضا ويجب أن نأخذها في نظر الاعتبار بأنها ممكن أن تكون فبركة أو ربما عمل منظم، برغم أنه أنا شخصيا أستبعد هذا الأمر، كون أن مثل هذا الأمر يقوض فرصة صعود ترامب إلى البيت الأبيض، لأن انخراط أو تورط ترامب أو ربما فريق عمل ترامب في مثل هذا العمل يمكن أن يضع نهاية إلى التاريخ السياسي. مثل هذا النوع من العمليات هو ممكن أن يستثمر سياسيا لصالح ترامب، ممكن أن يكون ترامب قد يحصل على تعاطف أكثر من الولايات المتحدة، ولكن في نفس الوقت أيضا ممكن أن يستثمر من قبل كاميليا هارس بأن هذا الخطاب يجير لصالح ربما المحافظين أو عفوا اليسار في الولايات المتحدة. فإذا ما يحصل في الولايات المتحدة هو مشهد غير معتاد، لم نعتد على يعني حصول مثل هذا ربما هذا المشهد في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة يفترض أن تعطينا بصراحة صورة أكثر وضوح، وأيضا أن يتمتع المرشحين بإجراءات أمنية أكثر مما يحصل في الوقت الحالي.
إذن ما جرى قد يحتمل العديد من القراءات. دعنا نتابع هذا الموضوع سياسيا الآن مع الكاتب والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ شوقي عشقوتي في بيروت. أستاذ شوقي، قراءتك الأولى، إذن دونالد ترامب المرشح الجمهوري يتعرض لمحاولة اغتيال ثانية في أقل من شهرين، كيف تنظر إلى هذا التطور؟
صراحة انتخابات أمريكية أكثر غرابة والأكثر إثارة في تاريخ الولايات المتحدة. يعني الاهتمام العالمي الآن بالانتخابات الأمريكية ليس فقط لأن الحدث الأمريكي يعكس على كل قضايا ومسائل العالم، وإنما الآتي، هناك عنصر الإثارة، عنصر الغرابة. تصور أنه مرشح يتعرض لمحاولة اغتيال خلال شهرين، وأن رئيس حالي يضطر انسحاب من السباق الرئاسي، حتى أنها انتخابات غريبة. ولكن ما أريد قوله أن هذا الاغتيال أو محاولة اغتيال الثانية والتي تلحظ شكوك حولها بين أن تكون مسرحية أو مؤامرة يعني مسرحية من اختراع أنصار ترامب لامتصاص الزخم الذي انطلقت به هارس، أو مؤامرة لمواصلة التصفية الجسدية لترامب وإزاحته بالقوة من السباق بعدما أزيح بايدن سياسيا. أنا صراحة أميل إلى كما قال زميل أنه ليس هناك مسرحية، أكيد هناك عملية محاولة اغتيال حدثت لكنها غير مكتملة العناصر، يعني لم نشهد إطلاق نار، ولذلك هناك علامة استفهام. بالإجمال أنا لا أتصور أن يكون لها انعكاسات مهمة على السباق الرئاسي كما حدث في محاولة اغتيال الأولى. محاولة اغتيال الأولى أخرجت بايدن من السباق، الرصاصة أصابت ترامب ولكنها قتلت بايدن أنذاك. الآن الوضع مختلف، المناظرة الرئاسية لم تغير كثيرا في اتجاه العام، وإن كانت لأرجحية لهارس، ولكن أيضا محاولة اغتيال الثانية لن تغير كثيرا في اتجاهات الرأي العام الأمريكي. وأما إذا سألنا عن الأسباب التي أدت ماذا دعني هذه المحاولة الثانية، تعني باختصار أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة عدم استقرار السياسي أيا كان الفئة الانتخابات. هذا يعكس أن الولايات المتحدة تعيش مرحلة من العنف السياسي، من الانقسام داخل المجتمع. يترجم هذا الانقسام، هذا العنف، في محاولة اغتيال متكررة. ليس المسألة مسألة أمنية أو نقص في الإجراءات، لا، هناك نوع من العنف السياسي إذا صح التعبير الذي يقوى في الولايات المتحدة. وأنا تقدير الشخصي أنه لا يمكن أن يقتصر فقط على الرئاسة، انتخابات الرئاسية، يمكن فيما بعد أن نراه عم انتخابات النيابية، اختيارات أطار مرشحين من طرف أوزاد. الولايات المتحدة دخلت مرحلة لأول مرة في تاريخها، مرحلة من عدم اليقين وعدم الاستقرار.
نعم، إذن رصاصة أطلقت باتجاه ترامب، رصاصة أولى فأصابت بايدن وأخرجته من الاستحقاق الرئاسي. سنرى إذا كانت هذه الرصاصة الثانية سيكون لها انعكاس أيضا. ونحن لا نغفل أستاذ شوقي، وسنعود إليك، طبعا هناك حوادث سابقة حدثت في عام 1975، في عام 1981 أثرت نوعا ما على الاستحقاق الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بشكل سريع للمستمعين، المتهم والمشتبه به بمحاولة اغتيال دونالد ترامب الثانية هو راين ويسلي روس، يعيش حاليا في ولاية هاواي، ينحدر من ولاية كارولينا الشمالية. ولكن هذا الشخص لديه سجل حافل بالمشكلات مع الشرطة، تشمل قضية تتعلق بالمخدرات، قيادة المركبات من دون رخصة. وعام 2002 تم إلقاء القبض عليه بعد مواجهة مسلحة مع قوات الأمن استمرت 3 ساعات، واستخدم خلالها مسدسا، كانت له سوابق إذن في هذا السياق. أعود إليك أستاذ جاسم محمد، إذن الولايات المتحدة تعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار، من عدم اليقين كما ذكر ضيفنا من بيروت شوقي عشقوتي. ما الذي يفسر هذا العنف السياسي بين مزدوجين، أو العنف المستخدم في الداخل الأمريكي؟ هل له مبرر باعتقادك، انتخابيا رئاسيا، وكذلك قد يطال الانتخابات النيابية كما ذكر أستاذ شوقي عشقوتي؟
الولايات المتحدة والعالم يشهد الكثير من التوترات السياسية الجيوسياسية. لا ننسى بأن الولايات المتحدة جغرافيا هي بعيدة عن الأحداث، لكن بدون شك ربما يعني ما تقوم به الولايات المتحدة من سياسات داخل الناتو، نتحدث عن أوكرانيا وكذلك عن الإدارة الأمريكية ومواقفها في حرب غزة، وكذلك أيضا ما يجري ربما في دول منطقة الشرق الأوسط، وخاصة ما نتحدث في البحر الأحمر وغيره من المناطق. فإذا أجد أنه العنف السياسي هو أيضا مرتبط في الحروب والتوترات والنزاعات الدولية التي تعكس على أمن واستقرار هذه الدول. ناهيك بأن الآن يعني التوترات الداخلية داخل الولايات المتحدة، أيضا هذا الانقسام الموجود في موضوع المرشحين والانتخابات أيضا ممكن أن يساهم. ما عدا ذلك هنالك ربما مزاج يجتاح الولايات المتحدة وكذلك أوروبا نشاهد، وهو موضوع أيضا الهجرة والتمترس في إغلاق الحدود والتمترس نحو الدولة القومية. هذه أيضا من العوامل التي تؤثر ربما على الأمن المجتمعي وتزيد من العنف السياسي. فإذا الانقسام داخل المجتمع خاصة خلال فترة الانتخابات الأمريكية أعتقد أنه هو أمر متوقع، لكن أن يصل الحد إلى موضوع عمليات اغتيال أو ربما الإفراط في موضوع استخدام الأسلحة داخل الولايات المتحدة، هذا ربما هو مشهد جديد أكثر مما شهدته ربما الأعوام القادمة. مثل ما ذكرت حضرتك في عام 75 وعام 81 شهدت ربما أجواء الانتخابات الكثير من التوترات، فأجد أنه الحروب والنزاعات وربما الأزمات الاقتصادية
ثم أستاذ جاسم، أليس من ثقافة سكان الولايات المتحدة الأمريكية حمل السلاح والدفاع عن النفس يعني مسألة طبيعية هناك؟
السلاح أيضا هو هذا موضوع استخدام السلاح هو أيضا موضوع يثير جدل داخل الولايات المتحدة، ولاحظنا أنه كم مرة تم استخدام الأسلحة، وأجد كأنما أنه الولايات المتحدة يعني استخدام الأسلحة والتشريعات في استخدام هذه الأسلحة ربما راسخة في أذهان الولايات المتحدة أو المواطن الأمريكي، ولذلك رغم ما شهدته الولايات المتحدة ربما من عمليات إطلاق نار وراح ضحيته ربما حتى عدد من الطلاب وتلاميذ المدارس والمدنيين، ما زالت الولايات المتحدة لم تحسم قرارها في موضوع الحد من استخدام الأسلحة، وهذا يعني أنه استخدام الأسلحة هو أيضا واحد من العوامل التي ربما تدفع بعض ربما الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو ربما لديهم مواقف سياسية أو عرقية، هذه ممكن أن تدفعهم إلى استخدام السلاح لتنفيذ عمليات ربما جنائية وعمليات إرهابية.
أستاذ شوقي عشقوتي، ما أنت معنا من لبنان، المحلل السياسي اللبناني. أستاذ شوقي، أليس من خطورة بمكان أن ثاني أكبر ديمقراطية في العالم يتم الحوار السياسي، يصل مستوى الحوار السياسي خلال الانتخابات الرئاسية إلى هذا المستوى، وما مدى خطورة ذلك على الديمقراطية الأخرى في أوروبا؟ ألا يشجع ذلك بعض المتطرفين وأصحاب السوابق ربما لممارسة نفس النوع من السلوك خلال انتخابات ربما انتخابات الديمقراطية في أوروبا الغربية بالذات؟
الوضع في البلدان الأوروبية يختلف عن الوضع في أمريكا. ما نشهده من هيئة لآخر من عمليات إرهابية اغتيالات في أوروبا من صنع إجمالا خارجي. الوضع في أمريكا أنه الاغتيالات منبثقة من صلب الممارسة العنفية الجديدة الكلامية والأبدية على الحالتين، لسبب أن ما نراه ما نشهده في الولايات المتحدة هو حقا يدعو إلى الاستغراب، أن أهم نظام ديمقراطي في العالم مهدد، وهذا ناتج أنا برأيي بدرجة الأولى عن ظاهرة دونالد ترامب. دونالد ترامب لم يكن فقط رئيس للمجتمع، هذا اطلع بدور الزعيم، يعني قدم نفسه بصورة الزعيم لشان الشعب الأمريكي كله، لفئة من الشعب الأمريكي، طرح متقدم شخصاني وفرض نفوذه على كامل الحزب الجمهوري واتبع سياسة التنمر ضد بايدن وحاول أن من ذلك ما عرف يكون لن يوفق، وبالإشمال نجح في خلق عصبية سياسية لم تكن موجودة في أمريكا من قبل. وإذا أردنا أن نتوغل في الأسباب التي أدت إلى محاولتي اغتيال ترامب، هناك أولا إذا أوساط الحزب الجمهوري يسلطون الضوء بشكل خافت على دور مال إيران، سمعنا ذلك أنه إيران تجد تنتقم وتجند أشخاص لأخذ بشار من قتل سليماني، هذا احتمال ضعيف. هناك احتمال ثاني كمان أورده ترامب على لسانه، أن يحمل خطاب بايدن ومن بعد هاريس الخطاب التقليدي مسؤولية اغتيال بشكل مباشر، يعني يحمل بايدن والحزب الديمقراطي مسؤولية سياسية غير مباشرة عن يؤدي إلى التحريض وإلى استثارة ترامب. أنا من جهتي أنه أستبعد كليا أي شخص لا يمكن أن يقدم على اغتيال رئيس أو مرشح رئاسي من تلقاء نفسه أو اجتهاد شخصي، يعني إجمالا يجري تجنيد واستخدام هذا الشخص من قبل جهات تقف وراءه وتستخدمه لتفتح حسابات أو لإغتيال معين. وفي أمريكا هذا النظام المعقد الذي قتل يوما الرئيس كينيدي، هذا نظام دولة عميقة واستابليشمنت وسيستم أمريكي، أنا أرى أنه ممكن ما بتعرف أنه هون شو عوامل واعتبارات تدخل في حسابات، ولكن مثل ما كان جولة إعادة بالأول بين بايدن وترامب غير منطقي أن نشهد جولة إعادة، هذا نادرا ما يحدث بين رئيس سابق ورئيس حالي. وكان أنا كنت أرى منذ بداية العام أنه هذه الانتخابات لن تستمر على ما هي عليه، كنت أتوقع أن يزاح الشخصين بايدن وترامب. بايدن تم ازاحته بشكل سياسي من ضغط سياسي قوي، ترامب لا يريد أن يبعد عن طريق الهدى، تنجي محاولة إلغائه جسديا، وأكيد بالمرتين كان في نوع بالمرة الأولى ضغط الشعبي معه، ولكن أستبعد أن يؤدي المحاولة الثانية إلى استثارة تعاطف شعبي
ممتاز.
آخر.
هون السؤال أستاذ شوقي عشقوتي.
أنا لا أعرف كلها تداعيات هذه البنر.
تمام. كوننا أشرنا إلى محاولات سابقة، أورد سريعا ربما للمستمعين هذه المعلومات. محاولات الاغتيال التي حصلت سنة 1975 تعرض جيرالد فورد لمحاولتي اغتيال، ارتفعت شعبيته يوم ذاك نقطتين ثم انخفضت خلال شهر وفشل بإعادة انتخابه بالعام التالي. وفي عام 1981 أخطأت الرصاصة رونالد ريغان لكنها رفعت شعبيته 8 نقاط لشهرين فقط، وأنهى ذلك بتراجع 10 نقاط عن لحظة تنصيبه رئيسا. اليوم دونالد ترامب إذا كانت ارتفعت النقاط العائدة له في استطلاعات الرأي بعد محاولة الاغتيال الأولى، باعتقادك الآن المسار كيف سيكون من الآن ولغاية الاستحقاق الانتخابي إذا بقيت الأمور على ما هي عليه؟ هل هذه الرصاصة الآن سترفع شعبية دونالد ترامب؟ نعود للسؤال الأول الذي طرحه زميل عباس، هل سيكون آمن انتخابيا بتقديرك؟
صراحة غموض يكتنف نتيجة الانتخابات، لا يمكن لأحد أن يتكهن بنتيجة الانتخابات، هناك تقلبات حادة. ما ترامب كان يضمن الفوز لو مع بايدن كان أنهى السباق وحسمه منذ البداية، مع هاريس هناك زخم، هناك ديناميكية جديدة. هاريس نجحت، كان لها حضور في المناظرة وقدمت أفضل ما يمكن أن تقدمه، ولكن ترامب لم يكن في أفضل حال. من الصعب جدا الآن تكهن بالنتيجة، وهذا سبب من أسباب الترقب العام ليس في الولايات المتحدة لكن في العالم أجمع. وأنا برأيي لا أتوقع أن يكون لمحاولة اغتيال الثانية تأثير يذكر على الرأي العام أو إشارة تعاطف جديد، لا، هناك الآن متابعة، هناك فرز تقريبا اكتمل مع من هو مع تراب مع تراب، ما هو مع هارس مع هارس، والولايات المتأرجحة 6 أو 7 ولايات هناك تقارب جدا بالأصوات تقارب جدا بالأصوات، يصعب جدا التكهن بالنتيجة، ولكن أكيد تملك هاريس فرصة الفوز بالانتخابات.
تملك هاريس فرصة الفوز. نعم
أكيد.
ننتقل إلى ألمانيا إليك أستاذ جاسم محمد، كرئيس للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، تحلل هذا التطور كما ذكر أستاذ شقاع عشقوتي، لن يكون هذا العمل، قد لا يكون من غير المرجح أن يكون عملا فرديا، إنما قد تكون هناك جماعة خلف راين روس بخلال ما قام به. طبعا في مقابلة أجاها عام 2022 مع نيوزويك رومانيا، تحدث راين روس عن دعمه لأوكرانيا وعن جهوده لتجنيد مقاتلين أجانب للقتال إلى جانب كييف. هذه المقاربة هل تعتقد أنها منطقية؟ إذا افترضنا أن هناك جهات تدعم المشتبه فيه الآن، هل هذه الشبهة منطقية كقارئ ربما لهذا التطور من الناحية الأمنية؟
في باب التحليل الأمني يجب أن نأخذ هذه الفرضية، إنها فرضية استغلال أحد الأشخاص لتنفيذ ربما عمل ضد ترامب. فيعني موضوع أوكرانيا هو موضوع ممكن أن يشجع هذه الفرضية، كون أيضا الشخص الذي قام بالمحاولة هو أيضا من الداعمين إلى حرب أوكرانيا أو إلى أوكرانيا ضد روسيا. مع ذلك أن ترامب كانت له الكثير من الطروحات والمقولات بأنه سوف ينهي الحرب في أوكرانيا ويوقف الدعم إلى أوكرانيا. هذه الجزئية ممكن في باب التحليل أن تعطيها شيء من المصداقية أو من الاحتمال، كون أن هذا الشخص ربما يكون من ذات دوافع عرقية، ذات دوافع سياسية تجعله ربما أن ينفذ مثل هذه العملية. لكن مثل ما ذكر الضيف الكريم من بيروت، أنه هنالك أشخاص ممكن أن يتم استغلالهم ودفعهم من قبل ربما مؤسسات أو أطراف أو أحزاب أو جماعات لتنفيذ مثل هذا النوع. وهذا بصراحة في عملية يعني في العمليات الجنائية، في العمليات الإرهابية، وكذلك في العمل يعني في هذه العملية ممكن أن تكون هذه الجزئية واردة بدوافع عرقية، بدوافع سياسية. يعني يجب أن نأخذ هذا في نظر الاعتبار. لكن السؤال الأصعب، يعني نحن أمام مشهد حدث في الولايات المتحدة، وواحدة من أكبر الديمقراطيات وتتمتع في ترسانة من الوكالات الأمنية والاستخباراتية. يفترض أيضا أن تصل التحقيقات، سواء كانت التحقيقات الجنائية أو التحقيق المباشر أيضا مع الشخص، حول أنه الدوافع الحقيقية، هو قام بالعمل، هو تسلل إلى المكان الذي يتواجد أو يوجد فيه ترامب خلال لعبة الجولف، وكان قريب منه من 300 إلى 200 ربما متر، وكان يحمل رشاش. هذه أيضا هذه الجزئية نسأل أنه أين يعني فريق الحماية إلى ترامب. فإذا هذه الفرضية أجد أنه ممكن أن تأخذ في نظر الاعتبار، لكن السؤال أين نتائج التحقيقات؟ ربما تحتاج بعض الوقت وكالات الاستخبارات لإظهار التحقيقات. نعم.
للتوضيح فقط بأن الجهاز الخدمة السرية هو الذي اكتشف، أحد أفراد جهاز الخدمة السرية اكتشف وجود هذا الشخص. الشخص لم يطلق النار فعلا، ولكن جهاز الخدمة السرية اكتشف ذلك وأطلق النار عليه، وبعد ذلك تم يعني مطاردته، هو لم يطلق النار. والغريب أنه كان يحمل بندقية كلاشنيكوف على ما يعني نقلت وسائل الإعلام، وهناك أيضا هو مطورها بحيث أنه تعمل كقناص. لكن نعود إلى نقطة أستاذ جاسم، أنت ذكرت بأن هناك ترسانة من الأجهزة الأمنية والاستخبارية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كيف يمكن مراقبة 400 مليون شخص إضافة إلى أكثر من مليارات الناس خلف الحدود الأمريكية؟ هل يمكن مراقبة تقنيا، هل يمكن مراقبة نوازع وتوجهات ويعني المخاطر التي يتسبب بها بعض الأشخاص غير المستقرين نفسيا ربما أو إيديولوجيا؟ كيف يمكن السيطرة على كل هذا الكم من المعلومات؟
في قواعد محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وحتى في الجريمة المنظمة لا يمكن أن تخضع هذا الكم تحت المراقبة. لكن عادة أجهزة الاستخبارات تقوم بحصر وتضييق هذه الدائرة. على سبيل المثال ممكن تسميته الرادار، مثل ما حصل في ألبانيا، أنه تم تضييق الجماعات المتطرفة أو العناصر الخطرة التي ممكن أن تنفذ مثل هذا النوع من العمليات. فإذا موضوع المراقبة هو صعب جدا، لكن مثل ما ذكرت حضرتك أنه جهاز الخدمة السرية المعني في حماية الشخصيات في الولايات المتحدة، أيضا هذا الجهاز لديه هو واحد من أقدم الأجهزة، لكن أيضا هناك انتقادات كبيرة. وأنا أجد أنه حتى تسمية الخدمة السرية على مثل هذا النوع من الأعمال أو من المهام، أجد أنه أيضا ربما هي غير صحيحة، كون أنه الأعمال التي تقوم به هي ليست سرية، هي حماية الشخصيات، يعني ضمن الأمن الخاص، ضمن الأمن الشخصي، ضمن أمن المنشآت، أمن الأشخاص وكبار المسؤولين. فأجد أنه يفترض أن يكون فريق العمل الخاص في ترامب أن يوفر جميع الإجراءات التقليدية في حماية الشخص، على الأقل يوفر الجدار الذي أو السياج الذي يلف ربما الملعب، أو مثل ما لاحظنا أنه في عملية الاختيار الأولى كان هنالك ربما بعض البنايات التي تشرف ربما على موقع التجمع أيضا لم تقوم في تغطيتها أو تأمينها. هنالك ثغرات أمنية تعاني أو يعاني منها جهاز الخدمة السرية. فإذا أنا أتفق مع حضرتك أنه لا يمكن تأمين يعني هذه الحماية إلى هذا العدد وهذا الكم، لكن يجدر أنه بأجهزة الأمن أو الخدمة السرية تضيق بصراحة يعني العناصر الخطرة. بالمناسبة أنه الخدمة السرية عندما تقوم بتنفيذ العمليات الأمنية أو الحماية هي تعتمد بصراحة على جهود الوكالات الأخرى وجهود الأمن لتلك الولايات. وهنا نتحدث عندما يكون التنسيق، يعني الخدمة السرية لا تقوم بجميع المهام بقدر ما هي تقوم بالتنسيق مع الولايات أو المدن التي يتواجد بها المرشحين، وهذا التنسيق بدون شك ينقصه ربما بعض الفهم المشترك، التعاون المشترك، وتكون هنالك ثغرات. فإذا أجد أنه عدم قيام الخدمة السرية بالمهام بشكل كامل أيضا هو بحد ذاته يعتبر هو ثغرة أمنية ممكن الاستفادة منها.
أستاذ شوقي عشقوتي، أنت في البداية ذكرت بأنك توقعت خلال الحملة الانتخابية الأمريكية ما جرى من انسحاب بايدن، من يعني كل التفاصيل كانت صعبة، وتوقعت بأن الأمور لن تسير على ما يرام. هل تتوقع خلال الأسابيع القادمة بأن الأمور ستكون هادئة وستتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى انتخابات بعيدة عن أطلاق النار، أم أن هناك سيناريو قادم بشكل مختلف برأيك؟
أنا لا أنظر من الذي حدث محاولة في الثانية من زاوية أن هناك ثغرة أمنية، هناك ثغرة سياسية، هناك ثغرة وطنية استحى التعبير. ما يجب الولايات المتحدة يبعث على القلق من مستقبل هذه الدولة التي تعتبر الأعرق بالديمقراطية في العالم. إذا لاحظنا اتهم الرئيس ترامب، الرئيس السابق ترامب، أنه أكبر تهديد للديمقراطية في البلاد من قبل الحزب الديمقراطي. والرئيس ترامب أيضا يتهم خصومه الديمقراطيين بأنهم بخطاب تحريضي ويحرضون على الأنوط أصبحوا أكبر مصدر للتهديد الديمقراطية. هناك أشياء جديدة في أمريكا غير طبيعية، تحريض، عنصرية، كل أنواع الانقسامات العرقية والإثنية والقومية لم تكن من قبل موجودة أو ظاهرة للعيان بهذا الشكل. أنا أخشى أن تكون الولايات المتحدة في حال استمر هذه الأجواء أن تكون مقبلة على انقسامات أعمق، لأن ما يحدث حاليا يحمل في ذاته بذور حرب أهلية بين مزدوجين. هذا شكل من أشكال الحرب الأهلية في الولايات المتحدة، حرب أهلية باردة حتى الآن، ولكنها مرشحة لأن تصبح أكثر خطرا في المستقبل تبعا لتداعيات ما بعد هذه الانتخابات. هذه الانتخابات مفتوحة على مفاجآت، مفاجآت على مستوى النتائج ومفاجآت على مستوى مرحلة ما بعد.
ممتاز. إذن استحقاق مقبل على الكثير من المفاجآت، علينا أن نراقب هنا الانتظار. قد يكون أفضل مستشار أستاذ شوقي عشقوتي كاتبا ومحللا سياسيا من بيروت. شكرا جزيلا لك على مشاركة في هذا الحوار وإثراء الحوار طبعا. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك أيضا أستاذ شوقي عشقوتي، وأشكر أيضا رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الاستخبار والإرهاب أستاذ جاسم محمد، كنت معنا من ألمانيا. شكرا لك أستاذ جاسم.
شكرا جزيلا، تحياتي.
شكرا أستاذ جاسم. إذن مستمعينا وصلنا إلى ختام هذا الحوار. هذه تحيات فريق عمل البرنامج، رودي المحمود وروي جبور على الهندسة الإذاعية، عباس الخشالي وخلدون زين الدين إعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.